الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وكثر الإسلام بالمدينة وظهر، ثم رجع مصعب إلى مكة ووافى الموسم ذلك العام خلق كثير من الأنصار من المسلمين والمشركين، وزعيم القوم البراء بن معرور. فلما كانت ليلة العقبة الثلث الأول من الليل، تسلل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 73 رجلا وامرأتان، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم خفية من قومهم ومن كفار مكة على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم وأزرهم. فكان أول من بايعه ليلة إذ البراء بن معرور، وكانت له اليد البيضاء إذ أكد العقد وبادر إليه. وحضر العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤكدا لبيعته كما تقدم، وكان إذ ذاك على دين قومه. واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم تلك الليلة 12 نقيبا، وهم أسعد بن زرارة وسعد بن الربيع وعبد الله بن رواحة ورافع بن مالك والبراء بن معرور وعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر. وكان إسلامه تلك الليلة وسعد بن عبادة والمنذر بن عمرو وعبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنهم. فهؤلاء 9 من الخزرج و3 من الأوس: أسيد بن الحضير وسعد بن خيثمة ورفاعة بن عبد المنذر رضي الله تعالى عنهم، وقيل بل أبو الهيثم بن التيهان مكانه. وأما المرأتان فأم عمارة نسيبة بنت كعب بن عمرو، وهي التي قتل مسيلمة ابنها حبيب بن زيد، وأسماء بنت عمرو ابن عدي رضي الله تعالى عنه. فلما تمت هذه البيعة استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يميلوا على أهل العقبة بأسيافهم، فلم يأذن لهم في ذلك. وصرخ الشيطان على العقبة بأنفذ صوت سمع: يا أهل الجباجب، هل لكم من في مذمم والصباه معه؟ قد اجتمعوا على حربكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أزب العقبة، هذا ابن أزيب، أما والله يا عدو الله لا تفرغن لك. أحسن الله إليكم. ثم أمرهم أن ينفضوا إلى رحالهم. فلما أصبح القوم غدت عليهم جلة قريش وأشرافهم حتى دخلوا شعب الأنصار، فقالوا: يا معشر الخزرج، إنه بلغنا أنكم لقيتم صاحبنا البارحة ووعدتموه أن تبايعوه على حربنا، وأيم الله ما حي من العرب أبغض إلينا من أن ينشب بيننا وبينه الحرب منكم، فابعث من كان هناك فانبعث من كان هناك من الخزرج من المشركين يحلفون لهم بالله ما كان هذا وما علمنا. وجعل عبد الله بن أبي بن سلول يقول: هذا باطل، وما كان هذا، وما كان قومي ليفتاتوا علي مثل هذا لو كنت بيثرب ما صنع قومي هذا حتى يؤامرونني. فرجعت قريش من عندهم، ورحل البراء بن معرور فتقدم إلى بطن يأجج أحسن الله إليكم. فتقدم إلى بطن يأجج وتلاحق أصحابه من المسلمين، وتطلبتهم قريش، فأدركوا سعد بن عبادة فربطوا يديه إلى عنقه بنسع رحله، وجعلوا يضربونه ويجرونه ويجذبونه بجمته حتى أدخلوه مكة. فجاء مطعم بن عدي والحارث بن حرب بن أمية فخلصاه من أيديهم، وتشاورت الأنصار حين فقدوه أن يكروا إليه، فإذا سعد قد طلع عليهم، فوصل القوم جميعا إلى المدينة. فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين بالهجرة إلى المدينة، فبادر الناس إلى ذلك. فكان أول من خرج إلى المدينة أبو سلمة ابن عبد الأسد وامرأته أم سلمة رضي الله تعالى عنهما، ولكنها احتبست دونه ومنعت من اللحاق به سنة، وحيل بينها وبين ولدها سلمة، ثم خرجت بعد السنة بولدها للمدينة، وشيعها عثمان بن أبي طلحة. ثم خرج الناس أرسالا يتبع بعضهم بعضا، ولم يبق بمكة من المسلمين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي، أقام بأمره لهما. وإلا من احتبسه المشركون كرها. وقد أعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جهازه ينتظر متى يؤمر بالخروج، وأعد أبو بكر جهازه.
في هذا الفصل ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق ببيعة الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، البيعة التي كانت على الحرب. بايعوا هذه المرة أكثر من 70 على أن يحموا رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يحمون منه نساءهم وأولادهم، فبايعوا هذه البيعة وشهدها العباس رضي الله عنه، وكان إذ ذاك على دين قومه، لكنه حمية لرسول الله صلى الله عليه وسلم حضر، فبايعوه ونالوا الشرف العظيم بالإسلام وبهذه البيعة، فجعل منهم النبي صلى الله عليه وسلم 12 نقيبا كما في نقباء بني إسرائيل، وقسمهم هذه القسمة. سمع كفار قريش، لأن البيعة كانت في السر، سمع كفار قريش بالأمر فأتوا إلى الخزرج وأخبروهم أنهم يكرهون أن تقع الحرب بينهم، لأن عدو الله الشيطان صاح بأن الصباه، يعني الصباه الذين تركوا دينهم، قد بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام، وقد سماه، قبحه الله ولعنه، سماه بمذمم كطريقة المشركين في تسميته عليه الصلاة والسلام. فذهب المسلمون وعادوا إلى موضعهم من الخزرج، ثم جاء الكفار وقالوا إنه بلغنا أنكم بايعتم صاحبنا، وإنه لا أحد نبغض أن تقوم الحرب بيننا وبينهم منكم في العرب. فالمشركون الكفار من الخزرج لم يعرفوا بالأمر، فانبعثوا يحلفون بالله ما كان هذا ولا علمنا به، وكان ابن أبي عدو الله رأسا فيهم، فقال هذا باطل وقومي لا يمكن أن يفعلوا مثل هذا. فخرج البراء وسعد بن عبادة وبعض المسلمين وذهبوا، فتبعت قريش المسلمين منهم وأتوا بسعد بن عبادة مع أنه كان سيدا في الخزرج، وضربوه وتعرضوا له بالأذية، ففكر الأنصار بأن يعودوا وأن يستخلصوا سعدا منهم بالقوة. لكن اثنين من كبراء قريش أتوا وخلصوا سعدا منهم، فرجع إلى قومه، فعادوا جميعا إلى المدينة. بعد ذلك أذن الله تعالى في الهجرة إلى المدينة، لأن أهل المدينة بايعوا على الحرب، البيعة السابقة كانت على الإسلام فقط دون الحماية والحرب، فلما بايعوا على ذلك خرج المسلمون أرسالا، ولم يبقى إلا في الأخير النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يصحبه في سفر الهجرة، وبقي علي رضي الله عنه أيضا يؤدي لكفار قريش أمانات كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لم يبقى في مكة من المسلمين إلا من حبسه الكفار ومنعوه، لأنهم أوثقوهم رباطا ومنعوهم، فالذي تمكن من الذهاب ذهب من المسلمين، إلى أن أذن الله ويسر هجرة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فصل. فلما رأى المشركون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تجهزوا وخرجوا وحملوا وساقوا الذراري والأطفال والأموال إلى الأوس والخزرج، وعرفوا أن الدار دار منعة، وأن القوم أهل حلقة وشوكة وبأس، فخافوا خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم ولحوقه بهم، فيشتد عليهم أمره، فاجتمعوا في دار الندوة، ولم يتخلف أحد من أهل الرأي والحجة منهم ليتشاوروا في أمنه، وحضرهم وليهم وشيخهم إبليس في صورة شيخ كبير من أهل نجد مشتملين الصماء في كسائه، فتذاكروا أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار كل أحد منهم برأي، والشيخ يرده ولا يرضاه، إلى أن قال أبو جهل: قد فرق لي فيه رأي، ما أراكم قد وقعتم عليه؟ قالوا: ما هو؟ قال: أرى أن نأخذ من كل قبيلة من قريش غلاما نهدا جلدا، ثم نعطيه سيفا صارما فيضربونه ضربة رجل واحد، فيتفرق دمه في القبائل، فلا تدري بنو عبد مناف بعد ذلك كيف تصنع، ولا يمكنها معاداة القبائل كلها، ونسوق إليهم ديته. فقال الشيخ: لله در الفتى، هذا والله الرأي. قال: فتفرقوا على ذلك واجتمعوا عليه، فجاءه جبريل بالوحي من عند ربه تبارك وتعالى، فأخبره بذلك وأمره ألا ينام في مضجعه تلك الليلة، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر نصف النهار في ساعة لم يكن يأتيه فيها متقنعا، فقال له أخرج من عندك،
أخرج
أحسن الله عليك، فقال له أخرج من عندك، فقال إنما هم أهلك يا رسول الله، فقال إن الله قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه الصحابة يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فقال أبو بكر فخذ بأبي وأمي إحدى راحلتي هاتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثمن، وأمر عليا أن يبيت مضجعه تلك الليلة. واجتمع أولئك النفر من قريش يتطلعون من يصير
من صير الباب،
أحسن الله إليكم، يتطلعون من صير الباب ويرصدونه ويريدون بياته ويأتمرون أيهما يكون أشقاها. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ حفنة من البطحاء فجعل يدره على رؤوسهم وهم لا يرونه وهو يتلو، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر فخرج من خوخة في دار أبي بكر ليلا، وجاء رجل وراء القوم ببابه، وراء القوم ببابه فقال ما تنتظرون؟ قالوا محمدا. قال خبتم وخسرتم، قد والله مر بكم وذر على رؤوسكم التراب. قالوا والله ما أبصرناه، وقاموا ينفضون التراب على رؤوسهم
عن
رؤوسهم، أحسن الله عليك، وهم أبو جهل والحكم بن العاص وعقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث وأمية بن خلف وزمعة بن الأسود وطعيمة بن عدي وأبو لهب وأبي بن خلف ونبيه ومنبه ابن الحجاج. فلما أصبحوا قام علي عن الفراش فسألوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا علم لي به. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى غار ثور فدخلاه وضرب العنكبوت على بابه، وكان قد استأجرا عبد الله بن أريقط الليثي، وكان هاديا ماهرا بالطريق، وكان على دين قومه من قريش، وأمناه على ذلك
وأمنه،
أحسن الله إليكم، وأمناه على ذلك، وسلم إليه راحلتيهما، ووعداه غار ثور بعد ثلاث، وجدت قريش في طلبهما، وأخذوا معهم القافة حتى انتهوا إلى باب الغار فوقفوا عليه. ففي الصحيحين أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إما تحت قدميه لأبصرنا، فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن فإن الله معنا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يسمعان كلامهم فوق رؤوسهما، ولكن الله سبحانه عما عليهم أمرهما. وكان عامر بن فهيرة يرعى عليهما غنما لأبي بكر ويتسمع ما يقال بمكة ثم يأتيهما بالخبر. فإذا كان السحر سرح مع الناس، قالت عائشة وجهزناهما أحث الجهاز ووضعنا لهما سفرة في جراب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فأوكت به الجراب، وقطعت الأخرى فصيرتها عصاما لفم القربة، فلذلك لقبت ذات النطاقين. وذكر الحاكم في مستدركه عن عمر رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغار ومعه أبو بكر، فجعل يمشي ساعة بين يديه وساعة خلفه حتى فاطن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال له يا رسول الله أذكر الطلب فأمشي خلفك ثم أذكر الرصد وأمشي بين يديك. فقال يا أبا بكر لو كان شيء أحببت أن يكون بك دوني
أحببت،
أحسن الله إليكم، قال يا أبا بكر لو كان شيء أحببت أن يكون بك دوني؟ قال نعم والذي بعثك بالحق. فلما انتهى إلى الغار قال أبو بكر مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ لك الغار. فدخل فاستبرأه حتى إذا كان في أعلاه ذكر أنه لم يستبرئ
الجحرة.
أحسن الله إليكم. فقال مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ الجحرة، ثم قال انزل يا رسول الله، فنزل فمكث في الغار ثلاث ليال حتى خمدت عنهما نار الطلب، فجاءهما عبد الله بن أريقط بالراحلتين فارتحلا، وأردف أبو بكر عامر بن فهيرة وسار الدليل أمامهما وعين الله تكلأهما وتأييده يصحبهما وإسعاده يرحلهما وينزلهما.
هذا بعدما ذهب المسلمون إلى المدينة خاف كفار قريش أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، والمدينة عرف أهلها بالقوة والمنعة وأنهم أهل شوكة وبأس في القتال، فقالوا إن ذهب إليهم استصعب الأمر علينا، فتشاوروا في دار الندوة وأتاهم إبليس في صورة رجل من أهل نجد، يعني كأنه من قبائل العرب حتى لا يشكوا، وقال إني سمعت بمشورتكم فأتيت فحضرت فتشاوروا، فكل رأي يرد إلا ما كان من رأي عدو الله أبي جهل، فأشار بأن تجتمع قبائل العرب وتنتخب من قبائل قريش، لأن قريش قبيلة كبيرة تتفرع منها عدة قبائل، يؤخذ من بني أمية شاب جلد، من بني زهرة، من بني تيم، من بني عدي، من كذا كذا يجمع منهم، ثم يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقتلونه جميعا. فإذا أراد بنو عبد مناف أن ينتقموا لم يستطيعوا أن يقاتلوا قبائل قريش كلها فيقبلون الدية في هذه الحال، فأيده الخبيث على رأيه وليه الشيطان واجتمعوا على هذا، فأنزل الله تعالى الوحي المبين وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يبيت تلك الليلة، فخرج صلى الله عليه وسلم من بيته تلك الليلة ونام علي رضي الله عنه مكانه، وكانوا ينظرون من صير الباب فتحة في الباب ينتظرون خروجه، فخرج عليه الصلاة والسلام فغش الله وأعمى أبصارهم وتلا صلى الله عليه وسلم الآية في سورة يونس وجعلنا في سورة ياسين وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وذر على رؤوسهم صلى الله عليه وسلم التراب، فجاء رجل إذا بهم عند الباب قال ما تنتظرون، خبتم وخسرتم، خرج من عندكم، قال والله ما رأيناه، فصاروا ينفضون التراب من على رؤوسهم. النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه قد اتفق له أن أراد أن يخرج إلى المدينة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمكث وقال إني أرجو أن يؤذن لي، فبكى أبو بكر رضي الله عنه من الفرح حتى قالت عائشة كنت أعجب من رجل يفرح فيبكي من شدة الفرح، وعلف رضي الله عنه ناضحين عنده علف السمر حتى تكون شديدة وقوية وجهزهما، فبعد ذلك شرف الله أبا بكر بشرف لم ينله أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم جميعا، وشرف الصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك سماه الله تعالى بصاحبه إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، فهذا الشرف لا يصل إليه أحد من الصحابة جميعا، وفضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضى على جميع الصحابة فضل ثابت لا يخالف فيه أحد من أهل السنة بتاتا، إنما يخالف فيه سفهاء الروافض وأضرابهم ولا اعتداد بهم ولا اعتبار. خرج النبي صلى الله عليه وسلم واتعد مع ابن أريقط وكان من المشركين، لأنه على دراية بالطريق، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يذهب مع الطريق المعتاد، لأنه إذا ذهب مع الطريق المعتاد تبعه، فمكث صلى الله عليه وسلم في الغار 3 ليال حتى يخف عنه الطلب، حتى إنهم وصلوا إلى الغار وقال أبو بكر لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لرآنا، فقال ما ظنك باثنين الله ثالثهما، وذكرها الله تعالى في كتابه إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وهذه أيضا مزية كبيرة جدا لأبي بكر في مثل هذا المقام الشريف. بعد ذلك خف عنهما الطلب، وكان قد جعل في النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل من أتى به حيا أو ميتا، وجعل في أبي بكر رضي الله عنه كذلك، فلما خف عنهما الطلب سار بهما الدليل إلى جهة الساحل حتى لا يتبعهم كفار قريش من نفس الطريق، إلى أن وصل صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. نعم.
قال رحمه الله تعالى ولما يأس المشركون من الظفر بهما جعلوا لمن جاء بهما دية كل واحد منهما، فجد الناس في الطلب والله غالب على أمره، فلما مروا بحي من بني مدلج مصعدين من قديد بصر بهم رجل من الحي، فوقف على الحي فقال لقد رأيت آنفا بالساحل أسودة ما أراها إلا محمدا وأصحابه، ففطن بالأمر سرقة بن مالك، فأراد أن يكون الظفر له خاصة وقد سبق له من الظفر ما لم يكن في حسابه، فقال بل بل هم فلان وفلان خرجا في طلب حاجة لهما، ثم مكث قليلا ثم قام فدخل خباءه وقال لخادمه: اخرج بالفرس من وراء الخباء وموعدك وراء الأكمة. ثم أخذ رمحه وخفض عالية ويخط به الأرض حتى ركب فرسه. فلما قرب منهم وسمع قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يكثر الالتفات ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلتفت، فقال أبو بكر: يا رسول الله، هذا سرقة بن مالك قد رهقنا. فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فساخت يدا فرسه في الأرض، فقال: قد علمت أن الذي أصابني بدعائكما، فادعوا الله لي ولكما علي أن أرد الناس عنكما. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلق، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب له كتابا، فكتب له أبو بكر بأمره في أديم، وكان الكتاب معه إلى يوم فتح مكة. فجاءه بالكتاب فوفاه له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: يوم وفاء وبر. وعرض عليهم الزاد والحملان، فقال: لا حاجة لنا به، ولكن عم عنا الطلب. فقال: قد كفيتم. ورجع فوجد الناس في الطلب، فجعل يقول: قد استبرأت لكم الخبر، وقد كفيتم ما ها هنا. وكان أول النهار جاهدا عليهما وآخره حارسا لهما.
هذا مما جعل الله من الخير لسراقة. ومن بني مدلج مر رجل من بني مدلج ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ومعهما الدليل، فجاء لقومه بني مدلج بعد أن جعلت كفار قريش في النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل وفي أبي بكر رضي الله عنه 100 من الإبل، وقال: إني رأيت أسودة، وهي الأشخاص التي ترى من بعد، ما أراها إلا محمدا وأصحابه. سراقة أراد ألا يصحبه أحد في تتبعه للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر رضي الله عنه حتى ينال 200 من الإبل، فتبع النبي عليه الصلاة والسلام وقام من الحي بعد أن مكث فيه فترة، ثم أخذ فرسه وذهب خلفهما لأنهما كان قريبين من بني مدلج، فتبعهما. فلما رآه أبو بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، هذا سراقة قد رهقنا. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري، فساخت قدم فرسه إلى ركبتيها، نزلت بأمر الله عز وجل، فسقط من على فرسه، ثم كرر الأمر ثانية، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات، كل مرة يسقط، فنادى بالأمان وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب له كتابا. وهذا من دهائه ونباهته رضي الله عنه، لأنه علم أن هذا الذي حفظه الله تعالى، هذا الحفظ لا بد أن يظهر يوما ما، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أمانا، فكتب له النبي صلى الله عليه وسلم الأمان، وعرض على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر الحملان والطعام، فقال: لا حاجة لنا في ذلك، لكن عمي عنا الطلب. يعني الناس الآن قد يأتي أحد منهم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم ويبحث عنه من هذه الجهة، فنفذ رضي الله عنه الأمر. وكان مما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ فتعجب: سواري كسرى؟ فوقع ذلك كله لله الحمد، وتحققت يعني هذه الأمور العظام. رجع رضي الله عنه ووجد بعض الناس قد تبع النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه، فقال: ارجعوا، هذه الطريق كلها قد كفيتكم إياها. ووفى رضي الله عنه، يقول: محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه ليس في هذا الطريق كله، ارجعوا الآن، يعني ابحثوا عنه من جهات أخرى حتى يعمي عنهما الطلب. ولهذا قال: كان جاهدا عليهما أول النهار يتبعهما، وفي آخر النهار كان كالحرس لهما. فأرجع الناس وقال: إلى هذه الجهة لا تبحثوا، ابحثوا في جهات أخرى. فعمى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر رضي الله عنه الطلب، واستمر صلى الله عليه وسلم كما سيأتي إن شاء الله تعالى إلى أن وصل المدينة بحفظ من الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.